الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فللدعاء شروط لا يصح إلا بها. إذا استكملها الإنسان يرجى له قبول الدعاء إن شاء الله تعالى. وشروط الدعاء أولها الإخلاص، والإخلاص في الدعاء له جانبان. الأول أن يخلص العبد الدعاء لله وأن لا يصرفه إلى غير الله، فهذا شرك بالله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذا جانب. الجانب الثاني الإخلاص في الدعاء بألا يرائي المسلم في دعائه لينظر الناس إليه، فإن هذا يحبط العمل ويرده على صاحبه والعياذ بالله. وليس معنى هذا ألا يدعو الإنسان أمام الناس، لا، بل المقصود أن يقصد بدعائه وجه الله وليس الرياء. فالإخلاص هو تصفية الدعاء من كل ما يشوبه وصرفه لله وحده لا شريك له. ومن أقوى الأدلة على أهمية الإخلاص في الدعاء أن الإنسان قد يبلغ المنزلة العالية لم يبلغها إلا بصدق الدعاء والإخلاص. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. فقد بلغ هذه المنزلة العالية، منزلة الشهداء، وبلغه الله تعالى إياها بصدق الدعاء والإخلاص فيه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما في صحيح مسلم. ومن شروط إجابة الدعاء مع الإخلاص المتابعة، وذلك بأن يحرص المسلم أن يدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولا يبتدع في الدعاء شيئا لا في هيئته ولا في صفته، بل يدعو الله كما أراد الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. من شروط إجابة الدعاء أن يدعو الله بأحد أنواع التوسل المشروع، وهي ثلاثة. أولاً التوسل باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفة من صفاته العلى، كأن يقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الحديث أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. فالتوسل باسم من أسماء الله جل وعلا أو بصفة من صفاته العلى سبحانه، والتوسل إلى الله بعمل صالح قام به الداعي، كأن يقول المسلم: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك اغفر لي، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. والسلف كانوا يرون أن يقوم الإنسان بعمل صالح بين يدي الدعاء، كأن يصلي ركعتين أو أن يتصدق بصدقة، فهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح قام به الداعي بين يدي دعائه. توسل مشروع شرعه الله تعالى وارتضاه، ويدل على مشروعية هذا قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بإيمانهم به. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات. وكذلك يدل لهذا قصة أصحاب الغار التي ذكرها النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأن كل واحد من الثلاثة أصحاب الغار الذين سدت عليهم الصخرة الغار فمنعتهم من الخروج جعل يدعو ربه بعمل صالح عمله، فاستجاب لهم ربهم فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون كما في الصحيحين. ثالثا، التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كرهوا أن يطلب أحد منهم الدعاء، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إليه رجل فقال: أدعو الله لي. فكتب إليه عمر رضي الله عنه: إني لست بنبي. وكذا روي عن أنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ولكن هذا في حال إذا ما اعتقد طالب الدعاء اعتقادا باطلا في طلبه هذا، كأن يعتقد فيه أنه مثل النبي، أو أن يعتقد فيه أن طلب الدعاء من مثل هذا الصالح من السنن الملتزمة. التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح كأن يقول شخص لمن يظن فيه الصلاح: أدعو الله لي بالمغفرة والرحمة. يدل لهذا حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة، أي جدب وقحط وقلة مطر، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى أثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر عن لحيته صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فهذا الحديث يدل على مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الأعرابي طلبه للدعاء، بل رفع يديه ودعا وأنزل الله تعالى المطر. من ذلك أيضا ما رواه أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. أخرجه البخاري. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومعنى قول عمر إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أننا كنا نقصد نبينا صلى الله عليه وسلم ونطلب منه أن يدعو لنا نتقرب إلى الله تعالى بدعائه. والآن وقد انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا، فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو لنا. وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم: اللهم بجاه نبيك اسقنا، ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: اللهم بجاه العباس اسقنا، لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ولم يفعله أحد من السلف الصالح رضوان الله عليه. ومن شروط إجابة الدعاء اليقين بالإجابة والثقة في الله تعالى، وهذا من أعظم الشروط، أن نثق بالله ونتيقن أنه سيستجيب لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. متفق عليه. ولكن على المسلم أن ينتبه إلى ضرورة عدم الإصرار على الذنوب والمعاصي، فإن الإصرار على المعاصي والذنوب مع ظن المغفرة ليس من حسن الظن في شيء، بل هذا من الغرور. ومن شروط إجابة الدعاء حضور القلب في الدعاء، فينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب، فاهماً لما يقول، مستشعراً عظمة من يدعوه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب لاهٍ. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. ومفهوم هذا الحديث الشريف أن الله سبحانه يستجيب لحاضر القلب غير لاهٍ قلبه. قال النووي رحمه الله: أعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، والعلم به أوضح من أن يذكر. وقال ابن رجب رحمه الله في حديثه عن الدعاء: ومن أعظم شرائطه حضور القلب. فمن شروط إجابة الدعاء حضور القلب في الدعاء، أن يكون حاضر القلب وفاهماً لمعنى ما يقول ومستشعراً لعظمة من يدعوه. ومن شروط إجابة الدعاء الدعاء بالخير، فحتى يكون الدعاء مقبولاً عند الله فلا بد أن يكون في الخير، بعيداً عن الإثم والشر وقطيعة الرحم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم. فهذه هي شروط الدعاء، فمتى ما أتى الإنسان بها على الوجه المطلوب كانت الإجابة على قدر اجتهاده في تحصيل هذه الشروط وفي اجتناب موانع الدعاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً لا آفة به، وكان الساعد ساعداً قوياً، وكان المانع مفقوداً، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، فإن كان في نفسه غير صالح، أو أن الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.